بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب صفة الحج والعمرة للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وهذا هو المجلس الثاني. قال رحمه الله: صفة العمرة. إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل من الجنابة، يعني الاغتسال الكامل كما يغتسل من الجنابة. وأما حديث تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل ففيه ضعف. وهذا هو المشروع. يقول المشروع: ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته. بحديث عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام. وهذا ما يسميه العلماء استدامة الطيب، يعني يتطيب في لحيته وفي رأسه وفي مفارقه أيضا، لا يطيب الإحرام. لحديث ابن عباس: ولا يمس ثوبا مسه ورس أو زعفران. فطيب في الجسد وفي الرأس وفي اللحية في المفارق. وإن أحرم ولبس ثياب الإحرام لا يضره بقاء ذلك في رأسه، لأن عائشة تقول: كنت أرى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. فهو محرم، يعني لمعان الطيب. قال: ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام. نعم، لا يطيبه، لا يلبس ثوبا، لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، يغسله من الطيب. إنما الطيب يكون في الجسد وفي الرأس. قال: والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنها عندما نفست بعسفان، هكذا ولا بعسفان، نفست فأمرها أن تغتسل وأن تحرم وهي نفاس. هذا الاغتسال لا يرفع عنها نفاسها. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك عندما حاضت، فهذا سنة. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام ويلف رداءه على كتفيه. الرداء ما غطى أعلى الجسد، والإزار ما غطى أسفل الجسد. ولا يخرج الكتف الأيمن إلا في طواف القدوم. عندنا طواف القدوم، وعندنا طواف الزيارة، وعندنا الطواف الذي ليس فيه إحرام، الذي الطواف الذي ليس فيه عمرة، فهذا لا، هذا بثيابه يطوف. والطواف الذي يأتي به بعد عرفة يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة، هذا لا يحرم، قد يكون بثيابه وقد يكون في إحرامه إذا ابتدأ به قبل أن يرمي الجمرة. وإنما هذا يكون في إيش؟ في طواف القدوم. وهذا الذي يسميه العلماء إيش؟ الاطباع. ثم يصلي غير الحائض والنفساء الفريضة إن كانت وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، وإن لم يصلي فلا حرج. اختلف العلماء في هاتين الركعتين هل هما سنة الإحرام أو لا. أكثر العلماء أن هذا من سنة الإحرام ولا دليل. ولذلك قال بعض العلماء ليس من السنة لأنه لم يأتي دليل على أن للإحرام ركعتين، وإنما يصلي وينوي بهما ركعتي الوضوء. هذا هو الكلام. فنقول هنا يورد هذا الإيراد الذي أورده الشيخنا، فإن لم يكن من عادته أن يصلي عقب وضوئه هل نقول له من السنة أن تفعل هذا؟ لا. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة ثم أحرم، فإذا صلى الفريضة يحرم بعد فريضة، يحرم بعد فريضة. قال فإذا فرغ من الصلاة أحرم. وقال إيش أحرم؟ يعني نوى الدخول في النسك. هو الآن لبس الرداء ولبس الإزار، فليس هذا اللباس هو إيش؟ هو الإحرام. هذا اللباس هو لباس الإحرام الذي يجب على المحرم أن يكون لابسا له في حال إحرامه. إذن يقول أحرم أي نوى الدخول في النسك، نوى الدخول في النسك بعد الإتيان بهذه السنن. وقال لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، هذا لأنه سيعتمر الآن، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تقول بقدر ما يسمع من بجنبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، قال فما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا، رافعوا أصواتهم. أما حديث ما أهل مهل قط إلا بشر ولا كبر مكبر إلا بشر، هذا سبحان الله يعني سئلت عنه قبل العشاء، فكنت أبحثه، واحد من الباحثين كتب بحثا فيه وضعفه، الشيخ الألباني يحسنه، وأحد الأخوة من طلاب العلم أرسل رسالة قال ما رأيك، فأنا ما أبحث ما كملت البحث، لكن يعني أعله الدارقطني، أعل هذا الحديث إن شاء الله أكمل البحث وأعطيكم الخلاصة، أعله الدارقطني وجعله من كلام كعب الأحبار. وإن شاء الله نكمل البحث فيه، ها ما زال في الكراس. طيب، يقول وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال. التلبية شأنها عظيم، جاء في الحديث حديث السائب أن الملبي ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه حتى تنقطع الأرض، هكذا، ولبى ما عن شماله حتى تنقطع الأرض، هكذا من شجر وحجر ومدر. قال العلماء الفائدة من هذا أنه سبب لتلبية هذه الجمادات لتكثير حسناته، يوضع هذا في حسناته لأنه كان سببا في أنهم كانوا يلبون، لبوا بتلبيته. وجاء الصيغ في التلبية، هذه التلبية التي ذكرها الشيخ هي التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم. قدر الله ما شاء فعل، ما كان يسجل. طيب، قال وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة، لأن فيها ثناء وفيها ذكر ومشروع الأصل أنه يشرع الدعاء بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى من هذه العمومات. ويستعيذ برحمته من النار، والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد. أما بالنسبة لقوله إلى أن يبتدئ بالطواف، فهذا لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كان يقطع التلبية عند أن يستلم الحجر. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى بيوت مكة قطع التلبية، قطع التلبية. هذا جاء مرفوعا من حديث ابن عمر. وأما حديث ابن عباس فهو موقوف عليه، موقوف عليه. هذا بالنسبة للعمرة. أما في الحج فقال حتى ابتدأ وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدأ برمي جمرة العقبة يوم العيد. والذي رجحه الإمام ابن حزم وهكذا الإمام الألباني رحمة الله عليهما، أنتم معي، الذي رجحه الشيخ الألباني في منسكه أنه مع آخر جمرة يقطع التلبية، مع آخر جمرة، يعني يخلط التكبير بالتلبية، الله أكبر لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الله أكبر، يرمي ثم يلبي وهكذا إلى آخر جمرة يرميها. قال فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. شأنه شأن بقية المساجد، وهذان حديثان وليس حديث واحد. ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، يعني يبتدئ من الحجر الأسود جاعلا البيت عن يساره، جاعلا البيت عن يساره، فيستقبل الحجر استقبالا فيستلمه ويقبله ويسجد عليه. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقبله، فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر، يستقبله ويشير إليه بيده اليمنى إشارة ولا يقبلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استطاع أن يستلم السلام، وإن لم يستطع وكان بيده محجم استلمه به ثم قبله، وإذا مسحه ولم يستطع أن يقبله مباشرة لا يقبل يده، يقبل اليد إذا مسح، إذا ما استطاع تقبيله مباشرة، أو يقبل المحجن إذا استلمه به، لكن إذا أشار لا يقبل يده، إذا أشار لا يقبل اليد. ولذلك قال هنا فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده اليمنى إشارة ولا يقبلها. وإن قال بسم الله الله أكبر جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مع التكبير، وإن قال وإن هلل بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله فقد جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو حديث حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإلا فكبر وهلل، فكبر الله وهلله، ثبت هذا. يستقبله استقبالا ولا يفعل كما يفعل كثير من الناس يشير بيديه ثلاثا، يشير بيديه هكذا ثلاثا، لا، كما قال الشيخ هنا ونبه ويشير إليه بيده اليمنى، يشير إليه بيده اليمنى هكذا مع الاستقبال ثم يمشي، ولا يتأخر حتى لا يؤذي الناس ولا يزدحم المكان. قال والأفضل أن لا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم، إني أراك رجلا قويا فإذا أتيت الحجر فلا تزاحم عليه، إن استطعت أن تستلمه وإلا فتمضي وهلله وكبره، فأشر إليه وامضي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. أما ابن عمر فكان يزاحم، فلما قيل له في ذلك قال أرأيت لو كان أزعم؟ قال دع رأيت في اليمن، لأنه يعلم الفضل في مسح الحجر الأسود. جاء في حديث عقبة بن عامر مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، إسناده صحيح في مسند الإمام أحمد. وعمر رضي الله عنه يقول إيش؟ والله إني لا أعلم، إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني سمعت النبي ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. يعلم الناس التوحيد. الناس كانوا متعلقين بالأحجار والأشجار والأصنام، وحتى لا يظنوا أن هذا من جنس فعلهم بأصنامهم وأحجارهم، علمهم التوحيد، أن إنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن العبادة في هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الحجر الأسود من حجار الجنة، كان أبيض من الثلج فسودته خطايا بنو آدم بالشرك. قال ويقول عند استلام الحجر بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جاء عن علي بن أبي طالب موقوفا عليه وهو ضعيف، وهكذا جاء عن ابن عمر موقوفا عليه وهو ضعيف لا يثبت عن، ولا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن الصحابة ولم يثبت أيضا عنهم، ضعيف. إذن يكبر فقط، الثابت التكبير، إن زاد التسمية له ذلك، إن زاد مع التكبير التهليل له ذلك كما جاء في الحديث. أما يقول هذا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في الضعيف أيضا. قال ثم يأخذ، أيضا في منسكه علق على المنسك بهذا الكلام، قال ثم يأخذ ذات اليمين ليجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل. الركن اليماني استلمه، إيش معنى استلمه؟ يمسحه مسح هكذا كما جاء في الحديث، مسحه مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، هذا فضل عظيم جدا، ويشهد لمن استلمه بحق الحجر الأسود. والذي يستلم بحق ويستلم موحد متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستلمه ويشرك ويعتقد فيه من دون الله عز وجل، أو بشيء من أركان الكعبة وأحجار الكعبة يتمسح بأرب الكعبة كاملة، هذا ما ثبت ولا يأتي. كان بعض الصحابة يمسح الأركان اعتقادا أن ليس شيئا من البيت مهجورا، لكن تعقبه بعض الصحابة أيضا فقال لا، إنما ابن عمر يقول نمسح ما فعل، نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا ويقولون أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للركنين الشاميين من أجل أنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم، لأن النفقة قصرت بهم بقريش فما أكملوا البناء على قواعد إبراهيم عليه السلام. فيقول هنا فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ولا يشير إليه، لا يشير إليه. جاء في هذا حديث ضعيف أنه يكبر ويشير لكن لا يثبت عند الطبراني. ويقول بينه وبين الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول الشيخ الألباني هذا الذي ثبت في الطواف من الأدعية، هذا الذي ثبت في الطواف من الأدعية. فيقول بين الركنين هذا الدعاء، وكلما مر بالحجر الأسود كبر، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، فإنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا جاء من حديث أم سلمة عند أهل السنن وفيه ضعف، هو ضعيف حديث ضعيف لكنه مشهور. وفي هذا الطواف أعني الطواف أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئين، أحدهما أن يفعل شيئين، أحدهما الاطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه. ما هو الاطباع؟ أن يكشف كتفه الأيمن ويجعل الإحرام تحت كتفه. طيب، الاطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته. إذن المشروع في الاطباع في الطواف فقط وفي طواف القدوم. مبدأه كما تعلمون كان عندما جاء الصحابة رضي الله عنهم وقال الكفار وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم قوته وقوة أصحابه، فطبعوا ورملوا، فقالوا كأنهم الضباء، أخافهم هذا الأمر رضي الله عنهم، أخاف المشركين. قال طيب، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف، لأن الاطباع محله الطواف فقط. الثاني الرمل، الثاني إيش؟ الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ومن الحجر إلى الحجر، مع أنه كان الرمل بين الركنين لا يرملون، لأن المشركين لم يكونوا في تلك الجهة في أول ابتداء شرعيته، لكن لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر إلى الحجر، كما في حديث ابن عمر وحديث جابر. قال والثاني الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطوات. وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي كعادته. فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية، ثم صلى خلفه ركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وذلك بعد الفاتحة. فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له، فاستلمه إن تيسر له وإلا فلا يشير إليه. هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله، لأن الحديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عمرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شرب من زمزم رجع إلى الحجر فاستلمه ثم ذهب إلى الصفا. طيب، ما استطاع من الزحام؟ إيش يقول هنا الشيخ؟ قال لا يشير إليه بناء على ظاهر إيش الحديث. الشيخ الألباني قال لا، قال يتدرج بهذا الأمر كما تدرجنا في أول شرعية الإسلام عندما يبدأ، إذا كلما مر على الحجر إن استطاع سلم وقبل، ما استطاع إلا أن يشير ويمشي. فقال يشير بشرعية الإشارة هنا. ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا وهو الجبل المعروف قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن استطاع أن يكملها كم أكمل، إن أراد أن يكملها أكمل، وإلا اقتصر على هذا الحد من الآية. ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها، ويرفع يديه كرفعهما في الدعاء. أما رفع اليدين فقد جاء في ليس في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في حديث أبي هريرة عند في الصحيح، أما في حجة الوداع لم ينقل عنه أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عباس ترفع الأيدي في سبع مواطن ومنها على الصفا والمروة فإنه لم يثبت، حديث ضعيف. فوالله أعلم دليل هذا حديث أبي هريرة. قال ثم يركع على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبله ويرفع يديه كرفعهما في الدعاء فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كانت سنة يكبر ثلاثا دون إشارة إلى الكعبة وإنما ينظر إلى الكعبة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. جاء زيادة عند ابن خزيمة بإسناد صحيح بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. هذا يقوله فين؟ عند فوق جبل الصفا وهو على الصفا. ويقوله أيضا على المروة في كل شوط. يقول هذا ثم يدعو يدعو بما شاء ثم يقول ثم يدعو لا يعيد الآية. الآية مرة واحدة فقط أول الصفا فقط لا يعيدها في أي شوط. يكرر الذكر ثلاث مرات وبينهما الدعاء. يقول الدعاء يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر ويمضي. لأنه قال في حديث جابر دعا بينها بينهم أو بينها يدعو بينها يعني يقول ثلاثا يدعو بين ذلك. بين ذلك يعني إيش؟ يعني ما بين الأولى والثالثة. فيدعو مرتين ويقول الذكر ثلاثا ويمشي. وهذا الذي قاله الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح حديث جابر.
شيخنا بارك الله فيك ما وجه يحمد الله؟
جاء في حديث جابر جاء في حديث جابر
قول الحمد لله.
نعم شوف راديو حديث جابر جزاك الله خير تنبيه طيب. هذا الذي أذكره أنه في حديث جابر ويراجع. ولكن التكبير موجود في حديث جابر وهذا الدعاء أيضا بالزيادات التي ذكرت في الصحيحين ليس في يحيي ويميت إنما هي في السنن. بيده خير عند ابن خزيمة. قال ثم ينزل من الصفا إلى المروة مشيا. ينزل من الصفا لأنه كان إيش قد صعد. لا بد أن تصعد يا جمال الصفا لابد أن تصعد ما يكفي أن تصل إليه هكذا. انتبهوا الآن الجبل ما هو كما كان من قبل. الآن نحن نمكن في نصف الجبل. الآن نحن في نصف يعني رجم المكان. الجبل أكبر من هذا الذي ترونه الآن. فأنت لو وصلت إلى نهاية حد العربات وصلت الجبل عرفتم ويمكن في نصفه أيضا. لا يلزم أن تذهب الدائرة هذه كلها وتزاحم الناس هناك. لا ما يلزم بمجرد هذا لأن كما سمعتم الآن أدوار. إذا كنا في البدروم أسفل ونرى أعلى الجبل هكذا إلى أين أسفله أين مبتدأه دفن. بارك الله فيكم. طيب هذا تنبيه لأن الناس يذهبون لابد ويرى الشوط ناقص إذا ما ذهب. لا هو يكون قد وصل إلى منتصفه يمكن فيه إذا وصل إلى ذلك الحد حد العربات. يقول ثم ينزل من الصفا إلى المروة مشيا فإذا بلغ العلم الأخضر ركض الرجل فقط ركضا شديدا بقدر ما يستطيع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الأفطح إلا شدا. الأبطح هذا الوادي يسمى أبطح الذي هو بين العلمين الأخضرين الآن شدا اقطعه شدا. والمرأة قال بعض العلماء كالرجل وقال أكثر أهل العلم لا المرأة حقها التستر مو حقها تمشي كذا وتجري هكذا قد يظهر منها ما هو مخفي فلذلك يعني ما يشرع لها هذا. والشيخ الألباني يقول هي كالرجل لكن أظن أكثر العلماء من الأئمة أربع وغيرهم يقولون لا 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 تجري. وهو الذي جرى عليه المصنف وقاله هنا
فخص الرجل بذلك، قال ولا يؤذيه، فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة. انظر، شيء محدود، تجري في مكان محدد، تمشي في مكان محدد، هذا الجري عبادة وهذا المشي عبادة، عبادات، هكذا أمر الله وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. لا تسأل لماذا هنا نجري وهنا، لا تسأل، هذا شرع الله. هكذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجته، نفعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. إن ظهر لنا حكمة ذلك قلنا بالحكمة، وإن لم تظهر لنا الحكمة قلنا الحكمة هو التشريع.
لعل الحكمة أنه هاجر وارتبط بين
في هذا المكان، نعم، وأصل شرعية الصفا والمروة أصلا أن أم إسماعيل رضي الله عنها كانت لما رأت من بكاء طفلها عطشا صعدت إلى الصفا لما رأت سرابا وتحسبه ماء، فلما لم تجد شيئا نظرت إلى المروة، ركضت إلى إيش؟ إلى ذلك الجبل، وفعلت ذلك 7 مرات، فكان هذا أساس تشريع هذه الشعيرة العظيمة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. يقول فإذا بلغ العلم مشى كعادته إلى أن يصل إلى المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه كرفعهما في الدعاء، ويقول ما قاله على الصفا، لكن ما يتلو الآية، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويركض في موضع ركضه، فإذا وصل إلى الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل 7 أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. من القائل من أهل العلم الذهاب والإياب شوط واحد؟ الإمام ابن حزم الذي ألف كتابه العظيم حجة الوداع، ألف في الحج ولكنه لم يحج، ما حج، وقال في هذا الموطن إيش؟ الذهاب والإياب مرة واحدة، يبتدأ الشوط من الصفا وينتهي الشوط في الصفا، يعني 14 شوطا. وفعل هذا أحد أخوتي، لقيته بعد العمرة منهكا متعبا، وابنك هكذا أخي، قل له ما سلام ما تشبك هكذا تعبان، قال لي يا أخي ما أتعبني شيء مثل ما أتعبني عند الجبلين. أي جبلان؟ قال الصفا والمروة. ليه؟ بالعكس أسهل من الطواف، زحمة. قال لا والله طويل، تروح وتجي مرة واحدة، إيش هذا؟ فضحكت عليه، قلت الذهاب شوط والإياب شوط، قال لا أنا الذهاب وإياب شوط واحد. قلت هكذا الجهل يفعل بأصحابه، لماذا لا تسأل؟ وبعدها خلاص صار ينكت على نفسه. بارك الله فيكم. فمنه له سلف في هذا الخطأ، له سلف. الله المستعان. ما حج، لكن حج عنه الشيخ آل الشيخ جزاه الله خيرا، حج عنه الشيخ آل الشيخ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي، وحج عن المنذري، قال استفدت من كتبهم، أحج عنهم. شوف كيف رحمة أهل العلم بعضهم ببعض. فهكذا فلنكن نحترم أهل العلم السالفين واللاحقين، نحترمهم ونقدرهم ونعرف قدرهم، خدموا هذا الدين العظيم، بيّنوا لنا دين الإسلام. يسهر الرجل واحد من أجل مسألة واحدة، يحفظ وينقب ويفهمك مسألة ويدونها، وتأتي تقرأ شيء جاهز. نحن نقرأ شيء جاهز الآن، شوف منسق الشيخ العثيمين شيء جاهز. نسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خيرا. قال ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، فإذا أتم سعيه 7 أشواط حلق رأسه إن كان رجلا، وإن كان امرأة فإنها تكسر من أطراف شعرها قدر أنملة، تجمع الشعر وتكسر، ولا يشرع في حقها الحلق، لا يشرع في حقها للرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحرم في حقها الحلق. تفضل. قدر أنملة يعني شيء يسير، لأن المرأة ليس مشروع في حقها أن تكسر كثيرا. نعم، إلا ولو نعم أنملة الذي هو قدر الإصبع هذا، يعني الطرف الأخير من الإصبع. وكل ما يطلق عليه اسم التقصير تتحلل به، تجمع شعر رأسها وتتحلل. قال فإذا ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، انتبهوا، نبهوا الناس على هذا، وحذروا أصحاب المقصات لا يتسببوا في عدم إتمام السنة في هذا الباب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، والحلق أفضل من التقصير، إلا أن يكون الحج قريبا بحيث لا يتسع لنبات أو لنبات شعر الرأس، فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج، وبهذه الأعمال تمت العمرة. ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا، ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب والنكاح وغير ذلك. هذه صفة العمرة كاملة، والذي يحج متمتعا يفعل هذا، يتحلل ويبقى حلالا حتى اليوم الثامن، حتى اليوم الثامن وهو يوم التروية، فيهل بالحج. كان جماعة من السلف منهم عبد الله بن الزبير يهلون بالحج في إذا رأوا هلال ذي الحجة، هلال ذي الحجة، كانوا إذا وصلوا مكة وأتوا بالعمرة وتمتعوا، ثم إذا أهل هلال ذي الحجة أهلوا بالحج وجلسوا بإحرامهم وبقوا في إحرامهم حتى يوم التروية. وخالفهم عبد الله بن عمر لما أنكر عليه، قال ابن عمر ما كان يفعل هذا، كان يهل متى؟ في اليوم الثامن. قالوا لماذا ما تفعل كما يفعل الناس؟ قال إنما أفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وساق الخبر. قال أمرهم أن يهلوا بالحج حين توجهوا إلى منى اليوم الثامن، وهذه هي السنة، والله أعلم. ونترك صفة الحج إن شاء الله في الجلسة الثالثة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كلما مر على الحج،
أيوة،
هل له أن يقول الصيغ التي ذكرناها له، ولا الله أكبر؟
كلما مر على الحجر كبر وهلل، وإن شاء سمى، على أثر ابن عمر
في كل شوط.
لكن هنا مسألة، الشوط الأخير هل يكبر؟ انتهى الآن آخر شيء، هل يكبر أو يترك ويمشي؟ رأيان لأهل العلم. اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز يقول يكبر. أي الشيخ العثيمين يقول لا، إنما تكبير للابتداء لا للانتهاء، وقل وهو أجر الخلاف، يجري الخلاف هذا بين العلماء في آخر شوط من إيش؟ من السعي. إذا انتهى الإنسان في الشوط السابع في المروة، هل يوقف ويدعو ويستقبل أو لا؟ على القولين المذكورين، والله أعلم. والأقرب أنه يقول، إن قال لا بأس، إن قال لا بأس، خاصة أنه جاء في حديث كان كلما حاد الحجر كبر، كلما حاد الحجر كبر، أو إذا مر بالحجر كبر. وبهذا استدل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. بقي شيء ولا ننتقل إلى الكتاب الآخر؟ تفضل.
بسم الله الركعتين
أعيد الآن أثر يختتم الطواف به.
مقصود الشوط الأخير أم مقصود الاستلام الذي كان؟
لا 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 يقصد به هنا والله أعلم الطواف. أي نعم أي نعم استلمه صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا من أدلة هذا القول أيضا الذي يقول يكبر ويستلم ويفعل كم يعني كل ما يفعل في كل شوط. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.